انترفيو
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا سي محمد صالح عياري، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريس، ونذكروا عضو مجلس على جبية. مرحبا بك سي محمد صالح.
شكرا سي وسيم، صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
شكرا ديك. ندخل معك في صلب الموضوع لانه احنا تاخرنا وسمحنا على الوقت وانت عندك التزام، دونك عندنا ممكن 6 دقائق كيك. ندخل معك في صلب الموضوع، الاجل القصوى للتصاريح السنويه اشخاص طبيعيين والمعنويين، وشنو هو السلم المعتمد بالنسبه لهم، وفماش عقوبات كان يتاخروا، وشو معناها يتاخروا؟ نمشيو مباشره فما المهم والاهم، نمشيو الاهم سي محمد صالح.
باهي نبدأ بالتصاريح الشهرية لأسهل، خطر البلاغ اللي عملته وزارة المالية لدار العمل الأداءات ديما يهم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأجيال التصريح الشهرية. احنا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بالنسبة للأجيال إيداع التصريح الشهرية هو 15 اليوم الأولى الموالية لشهر تحقيق رقم معاملات، نعمل تصريح شهري فيه خصم من المورد والأداء على القيمة المضافة إلى غير ذلك. بالنسبة للأشخاص المعنويين، الأجل آخر أجل 15 يوم من الشهر الموالي هو 28 يوم بالنسبة للأشخاص المعنويين، باستثناء هذا الاستثناء تم التنصيص عليه ضمن قانون المالية لسنة 2024، أكل الأشخاص المعنويون الذين يقومون بإيداع التصريح عن بعد، معناها عن طريق الوسائل الإلكترونية. هذاك تم التخفيض من 28 يوم إلى 20 يوم، والحقيقة لهنا خطر وزارة المالية تقول 28 يوم وتعرف التاريخ ذاك متاع معناها صرف الشهري متاع العباد، وكل مرة في آخر الشهر يصيروا بعض الصعوبات، ولين جينا للشركة الكبار اللي يقومون بالتصريح عن بعد خفضنا في الأجل من 28 إلى 20، وبالطريقة هذه تدخل الأموال لخزينة الدولة وتقع صرف وتقع عملية صرف الأجور معناها في ظروف مريحة نوعا ما. هذا بالنسبة للتصاريح الشهرية. بالنسبة للتصاريح السنوية، نبدأ بالأشخاص الطبيعيين. الفصل 60 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات هو اللي يضبط الأجيال هذه. باش نكون هكا موجز الأبعد الحدود بطريقة أسلوبي، نبدأ بالنوع الأول. واحد كي يبدأ عنده مداخيل رؤوس أموال منقولة، مثلا عنده دفتر ادخار وعنده فوائد، ولا عنده ديزوبليغاسيون، ولا عنده الإيداع بأجل يحط فلوسه في البنك وتجيب له فوائد قارة، هذيك تسمى رؤوس أموال، مداخيل رؤوس أموال منقولة. هذا التاريخ هو 25 فبراير من السنة الموالية. مثلا احنا كنا في 2024، قبل 25 في من شهر 25 يقع التصريح بهذه المداخيل. كيف بالنسبة للمداخيل العقارية، اخر اجل كيف هو 25 فبراير، او المداخيل ذات المصدر الاجنبي ممكن تنعرجوا عليها شوية من غير الاجور والجرايات، كيف 25 فبراير من الشهر الموالي، وكذلك القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم او من المندات الاجتماعية سميه بليفاليو دو سيسيون، هذيك كيف 25 فبراير من السنة الموالية. هذا النوع الأول. النوع الثاني بالنسبة للتجار، الأنشطة التجارية بصفة عامة، هذيك سهلة، آخر أجل 25 أبريل، وهذا تجاوزناه. اللي يهمنا توا في جديد بالنسبة للأشخاص هذوما الطبيعيين والتصريح السنوية 25 مايو، الأجل قرب. يهم الصناعيين ومزدير خدمات وأصحاب المهن غير التجارية، ولكن كي تشوف البلاغ نتاع وزارة المالية حتى 26 مايو، هو القانون واضح وصريح معناها فصل 62 يقول ديما 25 مايو من السنة الموالية، ولكن 25 مايو السنة العام هذا جاء مع نهار أحد يوم عطلة، هذاك علاش هما حطوا يوم 26 مايو، أما الأجل الصحيح هو 25 مايو، كانوا ينجموا يقولوا 25 مايو، ونعرفوا احنا كان يجي يوم العطلة ديما وتبدا الإدارات مفتوحة يقع إيداع التصاريح خلال اليوم الموالي. النوع اللي بعده هما الأنشطة، أنشطة الصناعة التقليدية، هذاكم حتى 25 جويلية ديما من السنة الموالية. وبعد الأنشطة الفلاحية، أكو بالعاني أنشطة فلاحية 25 أوت، الفلاح يلم مصابة نتاعهم، و25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح بالنسبة للفلاحين، وكيف أنشطة الصيد البحري. ويقعد آخر أجل خليناه آخر فترة معناها من السنة أو 5 ديسمبر من السنة الموالية، لشكون هذه؟ بالنسبة للأجراء والمتقاعدين اللي عندهم جرايات تقاعد، وإلا الأشخاص المتحصلين على إيرادات عمرية نسميهم لي رونت فياجير. هذا من كل 25 من الشهر الموالي، خاطر بطبيعتهم هم الاجراء يتحملون الخصم من المول. معناها بلغتنا احنا بالتونسي نقولوا تهنين عليهم، هذا ما كل فلوس دخلت خزينه الدوله، ولكن هذا ما يمنعش الاشخاص المعنيين بالامر باش يقوموا بالتصريح الجبائي، وهذاك واجب جبائي يجب يكونوا به اخر سنه، وياخذ بطبيعه الوصله نتاعو هذاك يصلح له راهو باش يشري دار، باش يشري سياره، باش يدخل الهاتف. ديما التصريح هذاك السنوي يكون الوصل عند المعني بالامر باش تسهل له عمليه الشراءات والخدمات التي يمكنه الحصول عليها. بالنسبه للاشخاص المعنويين هذه اسهل من الاشخاص الطبيعيين. الاجل الاول هو 25 مارس من السنه المواليه. لشكون هذا؟ للشركات التي ليس لها مراقب حسابات، ماهيش مجبره قانونا لتعيين مراقب حسابات. وبالنسبه ولكن كل الاشخاص وكل الشركات حتى المعنيه بمراقبه الحسابات يتم ايداع التصريح 25 مارس، يتسمى التصريح وقتي لهذوكم. ولكن التصريح النهائي للمؤسسات، للمؤسسات الذوات المعنويه التي هي ملزمه بتعيين مراقب حسابات، اخر اجل بالطبيعه هو 25 جوان من السنه المواليه. لهنا نحب نعرج على حاجه ممكن تهم المواطنين بصفه عامه، اشخاص طبيعيين اكن نسميهم القيمه الزايده العقاريه. واحد عنده ارض باش يبيعها، عنده دار باش يبيعها، نجم وقتها ينجم يحقق قيمه زايده بين ثمن العقار وثمن البيع، وثمن العقار ديما يتم الترفيه فيه ب 10% سنويا. العمليه هذه اذا كان الشخص بطبيعته في اغلب الحالات يبدا عنده قيمه زايده عقاريه، اخر اجل هو الشهر الثالث الموالي للشهر الذي قامت فيه من خلاله قام من خلاله المعني بالامر بايداع بالتفويت في العقار والحصول على قيمه زايده عقاريه. فما حاجه هامه كيف نعمل نحب نعرج عليها، فما اشخاص يقول لك انا معفى، عندي اعفاء انا ما خلصتش، كما مثلا التصدير قبل كما تو مناطق التنميه الجهويه مده معينه 5 سنين ولا 10 سنين انت والمنطقه نتاعو. المداخيل الفلاحيه يقول لك انا عندي 10 سنين ما نخلصش، ولكن رغم الامتياز الجبائي ولا في القانون العام الشخص غير معني بخلاص الضريبه طبقا للاجراءات القانونيه، ولكنه ملزم قانونا بايداع التصريح السنوي نتاعو في كل الحالات. واذا كان ما يسرحش راهو حتى مداخيل معفاه، حتى كان ما يسرحش راهو عنده خطيه ب 1% من المبالغ غير المصرح بها. نفس الشيء سيوا سيم لك الارباح الموزعه، ما فيها خصم من المورد التحرري اليوم 10%. تقول لك مو تحرري انا غير معني، لا تحرري معناها انت ما تصرحش بالارباح الموزعه باش تخلص عليها الضريبه، ولكن انت مجبر بالتصريح بها. وفي صوره عدم التصريح بهذه المداخيل يقع تطبيق كذلك خطيه ب 1% من المداخيل او الارباح غير المصرح بها. هذا بصفه عامه التصاريح الجبائيه.
نختم معاك بعجاله سي محمد صالح حياري، نشكرك مره اخرى اللي دخلت معنا بالله كثر الحديث، وشفنا مراسله مشيت مجلس النواب النائب سؤال كتابي معناتها لوزاره الماليه. كان ممكن توضيح رابيدمون على القوانين المنظمه لتصريح التونسي المقيمين بالخارج في حال وجود اتفاقيه، في حال وجود عدم وجود اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي في غيابها، معناتها شنو التداعيات هذيا؟ صحيح انه التونسي مقيم بالخارج لازم يصرح باللي يدخل فيه غاديكا لو كان ما فماش اتفاقية بين بلاد اللي عايش فيها وتونس؟
اي نعم اي نعم، قريت وانا الحقيقة قريت المراسلة ذيك، او فرصة باش نوضحها. هو القانون العام بتاعنا الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يقول الاشخاص المقيمين خارج الحدود التونسية يقومون بايداع التصاريح والمداخيل متاعهم الا في صورة اثبات انهم قاموا بايداع بإيداع تصريح المداخيل أو الأرباح المحققة في أحد البلدان الأجنبية، يجيب ما يثبت اللي هو راه خضع على الضريبة في هذا البلد. في هذه الحالة لا يمكن مطالبته بدفع الضرائب في تونس. هذه النقطة الأولى عامة حسب القانون العام. النقطة الثانية اللي هي أهم، وختبدا عنا اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي بين العديد من الدول. احنا اليوم معناها كما خنفنيش الذاكرة عن قرابة 57 ولا 58 اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي. في الحالة هذه اسمع على جسمها، هي عدم الازدواج الضريبي، إذا كان أنت مقيم مثلا بفرنسا إقامة كاملة في فرنسا تصبح خاضع للضريبة بفرنسا، ولكن إذا كان شخص يبدأ غير مقيم ويحقق مداخيل أو أرباح لدى إحدى الشركات الفرنسية، كما قلنا قبيل الأرباح الموزعة، ولا عنده حساب يوفر له مداخيل رؤوس أموال منقولة. هذيك هو إلا ما يسمى الإتاوة، لا رودوفونس. واحد طلب من شركة فرنسية باش تعمل له مثلا دراسة فنية ولا دراسة اقتصادية ولا مساعدة فنية، هذوم الكل ينجم الشركة الفرنسية تاخذ خصم من المورد حسب الاتفاقية 10-11-12، هذوما بصفة عامة النسب اللي موجودين في اتفاقية عدم الازدواج الضريبي. في هذه الحالة يبقى خاضعا للضريبة على المبالغ المتبقية. هكا عندك خصم من المورد، جيب ما يثبت، نعملوا لك الضريبة في تونس ونطرحوا لك الخصم من المورد الذي تحملته في البلد الذي تم تحقيق مداخيل لدى إحدى المؤسسات التابعة له. إذا كان ما عندناش اتفاقية عدم الازدواج الضريبي في إحدى البلدان، احنا ديما نعطيو مثال اليابان، في حالة هذه ما فماش تجنب الازدواج الضريبي. إذا كان يبدأ مقيم في اليابان يخلص الضريبة حسب التشريع الجبائي في اليابان، ويخلص الضريبة حسب التشريع الجبائي التونسي إذا كان ثبت اللي هو مقيم، عنده إقامة، عنده إقامة يعني عنده عائلته، عنده ولاده موجودين في تونس. وبالتالي في هذه الحالة لا يمكنه تجنب الازدواج الضريبي باعتبار ان البلد مثل اليابان ليس لنا معه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. هذه بصفة اجمالية. وبالتالي انا توني اكدت راو لإدارة الجبائية من حقها تثبت كانوا خالص، يجب ما يثبت. واذا كانوا مش خالص في بلد المقر بالنوعين اللي حكيت عليهم، ما عنده اقامة، والا اذا كان شركة تسمى منشأة دائمة يبقى خاضع على الضريبة في بلد المقر، وفي هذه الحالة لا يخضع للضريبة في تونس، ولكن يجب عليه دائما إثبات أنه تم خلاص الضريبة في بلد المقر. ممكن آخر حاجة نحب نعرج عليها، العقارات غير معنية باتفاقيات عدم الازدواج الضريبي، باعتبار الاتفاقيات نفسها تقول راو إذا كان تم عقار في إحدى البلدين المتعاقدين الضريبة تبقى مستوجبة بالبلد الذي يوجد فيه ذلك العقار. وبالتالي كان مواطن تونس عنده عقار في تونس، بيعه بتبيع باش يخلص معلم التسجيل، والا فوت فيه باش يحقق قيمه زائده عقاريه، راهو مطالب بخلاص اكل قيمه الزائده العقاريه في تونس باعتبار ان العقار موجود على الاراضي التونسي.
باش نرجعوا للموضوع هذا، شكرا لك سي محمد صالح، يا ريت نرجعوا له وتو نعطيه حتى قائمه في الدول اللي ما عندهمش اتفاقيه، اللي ممكن نسخايلو عندهم ما عندهمش اتفاقيه. شكرا لك، يعطيك الصحه سي محمد صالح ياري.